الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وكيف كان فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا. بينا في الدرس السابق مصاديق العقد الفضولي، ثم يتعرض المصنف لمسألة مهمة، وهي أن الرضا الباطني، الرضا من دون التصريح به، هل يمنع من الفضولية أو لا؟ فالعاقد إذا لم يكن له حق التصرف فما يجريه من عقد هو عقد فضولي. لكن يأتي السؤال: إذا كان العاقد ليس له حق التصرف ولكنه أحرز أو علم بأن المالك يرضى بهذا العقد، فهل يكون عقدا فضوليا أو لا؟ وبينا في الدرس السابق أمثلة كمن أظهر الرغبة ببيع داره أو بيع كتابه، فعلم زيد بأن المالك يرغب ويرضى أن يبيع، فباع الدار أو باع الكتاب، فهل هذا العقد فضولي أو لا؟ المصنف يتعرض لهذه المسألة في ضمن أربع محطات. في المحطة الأولى يسلم بالفضولية ويقول بأن العقد مع الرضا فضولي، فالعقد الذي ليس فضوليا هو خصوص العقد الصادر من أحد الأقسام الأربعة المتقدمة: إما المالك وإما الوكيل وإما الولي وإما المأذون، وما عداه شنو؟ فضولي. بالمحطة الثانية ينفي الفضولية، يقول العقد الصادر برضا المالك ليس عقدا فضوليا. في المحطة الثالثة يسلم بالفضولية صغرويا أو موضوعا لا حكما، يسلم به أنه عقد فضولي من حيث الموضوع ولكن حكمه مو ليس حكم العقد الفضولي. في المحطة الرابعة يفصل بين رضا السيد بعقد عبده وبين رضا غيره، فيكون فضوليا في غير السيد، وأما السيد فليس بفضولي. هذه المنهجية العامة لهذه المسألة. المحطة الأولى، في المحطة الأولى يقول المصنف: العقد الصادر مع رضا المالك عقد فضولي، فمجرد الرضا لا يخرج العقد عن الفضولية، ويستدل بدليل ومؤيدين. أما الدليل فحاصله أن مجرد الرضا من المالك لا يصير الحق للشخص الأجنبي في التصرف والبيع ونحوه، مجرد الرضا لا يثبت حقا للآخر. هذا باختصار. إذا أردنا أن نذكر مقربات لهذا الدليل، هذا هو عبارة الدليل للمصنف، وهي عبارة مقتضبة مختصرة يمكن تقريبها بثلاث مقربات. التقريب الأول: لو التزمنا بكفاية الرضا في دفع الفضولية للزم أن نقبل بقيام أي شخص بدخوله لأي محل تجاري ويبيع أي شيء من معروضاته وبضاعته، وهذا غير مقبول عرفا بلا إشكال، وهو يعني عدم كفاية الرضا. يعني ببساطة الآن إذا تروح تدخل لهذا محل غذائية، مو عارض ما هذا شنو بعد نساتل وجاي وشكر وتمن ولآخره، هو يرضى بالبيع لو ما يرضى، هو عارض للبيع بعد شنو. فأنت تجي وتصور، مو فقط أنت، ندخل إحنا 4 5 10 كل واحد يبيع بكيفه، يقول إيه هو راضي، 4 10 نفرات إحنا ندخل يا رجل، يقول له تعال تفضل هذا كيس تمن، أخذ بهالقد ثمن، والثمن مو أنهم ناخذ الثمن الطهيان، مو أنه بدنا نسرقه. فيا هل يدخل المحل يقوم يبيع، عرفا هذه مقبولة، مع أن المالك قطعا راضي بالبيع، لكن يرضى بهذه العملية؟ لا يرضى. إذن الرضا ليس كافي في أن يكون مثبتا للحق لأي شخص أن يبيع ممتلكات الآخر. هذا مقرب أول. مقرب ثاني، هناك فرق بين الرضا والإذن، وهذا الفرق قانوني، والعقلاء والعرف لا ريب يعتمدونه ويريدونه، وهو شنو هذا الفرق؟ أن الإذن يشخص، الإذن يشخص المأذون بحيث يكون الحق له بعينه، أما الرضا فلا يحدد شخصا بعينه يكون صاحب الحق في البيع أو التصرف. وهذا أثر أو نكتة قانونية لا ريب يعمل العقلاء ويريدها العقلاء. واضح هذا المقرب؟ بالإذن معروف أنه مالك إذن فلان، شخصت أنا إذنت لك خلاص، البقية ما لهم دخل. أما إذا بالرضا، أنت مجرد عرفت أنه أنا هذا كتابة أنا أريد أبيعه، خو كم واحد هذا اللي يروح يبيع الكتاب؟ لعله 6 7 10 كل من يبيع على جهة، هذا إفلات قانون، هذا ما كفى التنظيمي. ولا ريب أن العقلاء يعملون بالقضية التنظيمية لا بالقضية المنفلتة. واضح إن شاء الله. هذا المقرب الثاني. المقرب الثالث، أن الرضا لا يكون سببا في نسبة العقد للمالك، بينما في الإذن والإجازة ينسب العقد للمالك، وكون العقد منسوبا للمالك أمر مهم في نظر المتعاقدين. يعني شنو؟ إذا باع شخص مال غيره، خب إذا كان وكيل العقد منسوب للوكيل الموكل أو لا منسوب؟ ليش؟ لأن أساساً ما أكو تعبير عندهم، يقول الوكيل كالأصيل. فكما يصح أن يقال أفرض زيد أنطى وكالة العمر، عمر باع الكتاب، يقولون بأنه زيد باع الكتاب أو لا اللي هو الأصيل، فالعقد ينسب إليه. بالولاية الولي إذا على الصبي، يقولون الصبي باع له، ما يقولون، وإن كان هو الولي هو البائع، لكن العقد ينسب للمالك. كذلك في المأذون، إذا كان البائع مأذون من المالك، فالعقد ينسب للمالك أو لا ينسب؟ ينسب للمالك. أما بالرضا، أنا أرضى أن يباع كتابي، اتبعت الكتاب، العرف يقولون بأنه فلان المالك باع كتابه، فالعقد بمجرد الرضا لا ينسب إلى المالك، ونسبة العقد لأحد الطرفين مهم في مقومية أركان العقد، يكون هذا بائع ومشتري. إذا بالرضا أنت بعت كتابي وأنا راضي، البيع ما ينسب إلي. خب قل لك هذا البائع منه؟ المشتري افرض جناب الشيخ، البائع منه؟ أنا بائع؟ لا. أنت بائع؟ أنت بعت ما لا تملك. خب هذا العقد إلمن، فبالتالي عقد لا ينسب إلى بائع معين، هذا أمر غير معتد به عرفا وعقلا. واضح إن شاء الله؟ احنا لتها حقيقه في الوك، لا في الوكاله اي هاي تختلف. لا ذاك مجاز، نسبه البناء للامير، نسبه النصر الى القائد مجاز. الحقيقه اللي حققها هو الجنود او البنائين صحيح، لكنه في البيع البائع حقيقة هو المالك، لأنه صحيح التفتوا وياي. الفارق وين راح يصير؟ الفارق أن العامل حقيقة في المثال اللي ذكرته هو العمال أو الجنود، فبالتالي ينسب للأمير أو للقائد مجازا. لكن في عقد البيع العاقد حقيقة منه، يعني بعبارة أخرى الذي يقوم بعملية إخراج الثمن أو المثمن من كيسه هو منه، مو الوكيل ولا المأذون. خرج حقيقة من كيس من؟ نقول حينما يقال هذا بيع يعني أكو نقل وانتقال، خرج الثمن من كيس المشتري دخل في كيس البائع. من أين خرج هذا يسمونه الثمن، من أين خرج هذا يسمونه حقيقة هو المشتري. المثمن من كيس من خرج حقيقة يسمى هو البائع. أما مجرد القائم بالصيغة أو الذي ينشئ الألفاظ والتعابير، هذا مو هو البائع الحقيقي ولا هو المشتري الحقيقي. فنسبة العقد لأحدهما مهم في بيان أنه هذا ركن في البيع في العقد أو ليس ركن. هذا دليل المصنف. ثم يذكر مؤيدين. المؤيد الأول أن الفقهاء ذكروا شروط الصحة الفعلية للعقد، أن الفقهاء ذكروا شروط الصحة الفعلية للعقد، ومنها أن يكون مالكا، أن يكون العاقد مالكا أو مأذونا أوليا. وفرعوا على هذا الاشتراط البيع الفضولي، وحينئذ يفهم من إطلاق التفريع أن كل ما عدا هؤلاء يكون فضوليا. يعني هيك التعبير التفتوا يعني هيك راح أقول البائع، التفتوا يعني هيك استظهروا يعني البائع إن كان مالكا أو وليا أو مأذونا وإلا ففضولي. تفهمون من هذا التعبير أنه هذا القسم الأول هذا هو البائع الحقيقي صحيح، عقد صحيح، ما عداه إطلاق التفريع يظهر أن ما عدا هؤلاء يكون عقدا فضوليا. والبائع إذا كان لمجرد رضا المالك ليس داخلا في هذا الذي ذكره الفقهاء، إذن مجرد الرضا لا يكفي في دفع الفضولية. هذا المؤيد الأول. خب ليش هذا مؤيد؟ ليش ما المصنف جعله دليل؟ خب يكون هذا دليل أول دليل ثاني. وذا كلام فقهاء صحيح، أو هذا يكون هذا التعليل، لأنه كلام فقهاء. وذا كلام فقهاء أحسنتم. ليش ما يصير حجة؟ ها؟ رأي ذول الفقهاء. خوب إجماع. جيد أحسنتم. جعله مؤيدا لا دليلا، لأنه مجرد رأي وفعل من أفعال الفقهاء وهم ليسوا معصومين. لو كانت هذه العبارة وردت في رواية، الرواية تتعامل مع أطلاقها وتقييدها وحذافير ألفاظها على اعتبار أنه شنو؟ ألفاظ معصوم، والمعصوم لا يقدم ولا يؤخر ولا يطلق ولا يقيد إلا عن علم راسخ، عن دراية بالتشريع. أما الفقهاء فضلا على أنهم ليسوا مشرعين، أنه لا يستبعد منهم الغفلة والنسيان والاشتباه والخطأ وإلى آخره، فبالتالي هذا تأييد وليس دليلا. المؤيد الثاني أن الفقهاء استدلوا برواية عروة البارقي على صحة بيع الفضولي، مع أن عروة يعلم برضا المالك وبيانه. التبتوا يا هذه الرواية راح تجينا، رواية عروة البارقي مفاتها شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله أعطى عروة دينار وقال له اشتري لنا شات أضحية، نريد نضحي روح جيب لنا شات. عروة راح إلى السوق وجد شاتين بدينار، شاف السوق وقتها زين نازل وكذا، فاشترى شاتين بدينار، رجع للنبي. بالطريق عرض علي أحد المارة أنه بعني شات بدينار، هذا شافه خوش بضاعة شكوى راح يرجع للنبي بدينار والشات جاي مجانا بعد، فباع شات من الشاتين بدينار، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله بشات ودينار. النبي صلى الله عليه وآله قال له بارك الله لك بصفقة يمينك. هذا مضمون الرواية. الفقهاء استدلوا على صحة البيع الفضولي بهذه الرواية بالكيفية أو بالتقريبات التي ستأتي، أنه يقولون بالتالي هذا باع الشات، عروة حينما باع الشات مو مشترى الثنين، ها من باع حينما باع الشات هو يملك الشات ما يملك الشات ملك النبي، لأنه طاع دينار قال راح يشتري إنه، فباع الشات التي هي ملك النبي، فهذا بيع فضولي. النبي صلى الله عليه وآله بقوله بارك الله لك بصف، هذا أمضى إجازة، يعني كما سيأتي في محلي أن الإجازة مو بالضرورة أجزته بأي لفظ كاشف عن القبول والرضا، فهاي إجازة، فهذا إذن بيع فضولي. المصنف يجي يقول هذا هنا جعل الفقهاء هذه الرواية دليلا على صحة البيع الفضولي، يعني أن مورد الرواية بيع فضولي، وعروة حينما باع الشات هذا هو اللي بيع فضولي مفترضينه مو تمام، وعروة حينما باع الشات كان يحرز رضا النبي، يعلم بأن النبي يرضى لو ما يعلم، أكو واحد ما يقبل أن يرجع لديناره وتجي شات مجانا، كل عاقل يقبل بها فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا عروة حينما باع الشات التي هي ملك النبي صلى الله عليه وآله كان محرزا للرضا، ومع ذلك الفقهاء شنو قالوا؟ هذا بيع فضولي. إذن كلام الفقهاء، استدلال الفقهاء برواية عروة البارقي على صحة البيع الفضولي كاشف على أن الرضا ليس مخرجا للعقد عن الفضولية، وإنما يبقى عقدا فضوليا. واضح إن شاء الله؟ خوب هم يجي نفس السؤال، هذا ليش ما صار دليل؟ ليش مؤيد؟ السبب أنه هذه الرواية كما سيأتي ليست لها طريق صحيح من طرقنا، وإنما هي رواية عامية، يعني ها وردت من طرق أبناء العامة. إذن إلى هنا انتهت المحطة الأولى من كلام المصنف، ونتيجتها أن العقد إذا صدر مع رضا المالك من دون التصريح بالرضا من دون الإذن يبقى العقد فضوليا ولا يخرج عن الفضولية. قال وكيف كان، فالظاهر شموله شمول العقد الفضولي أو شمول الفضولية لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطناً، ماكو تصريح، باطناً، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه، بدون تصريح بالإذن منه من المالك صريحاً بأن يقول أذنت لك أو مثلاً وكلتك أو كذا، أي تعبير يكشف عن رضا، أو فحوى، فحوى اللي بينا كأن ما بدلالة الالتزامية، لأن العاقدة لا يصير مالكا للتصرف، هذا الدليل، لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا عليه بمجرد علمه برضا المالك. مجرد الرضا لا يصير الشخص الأجنبي شنو مالكا للتصرف ومسلطا على العين وعلى تلك ذلك المبيع. واضح إن شاء الله. ويؤيده، يعني يؤيد أن عنوان الفضولي يصدق على العقد وإن كان المالك راضيا، ماذا يؤيده؟ اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا، وفرعوا عليه بيع الفضولي. هذا تفريعهم كاشف على أن كل ما عدا هؤلاء الثلاثة، المالك والمأذون والولي، كل ما عداهم فضولي، فداخل في ضمن يعني البيع مع رضا المالك، داخل بيع قبل التفريع لو بما بعد التفريع، بما بعد التفريع يعني صار عقد فضولي. ويؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي، مع أن الظاهر شنو؟ مع أن الظاهر علمه، علم عروة اللي هو البائع، برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعله، مع كون راضي المالك، الفقهاء جعلوه عقدا فضوليا. واضح إن شاء الله. المحطة الثانية تبتدأ منها من قوله وإن كان الذي يقوى في النفس، ثم يتراجع المصنف ويقول بأن الرضا من المالك يخرج العقد عن الفضولية، وهذا الرأي قوي في النفس لولا ظاهر كلمات بعض الفقهاء. هذا شنو المراد بهذا التعبير؟ يقول يعني أنا إذا ما أكو رأي للفقهاء، لو كان أنا استولي ابتدأت بالمسألة، ما أكو واحد قبلي حاكي بهذه المسألة أو ما حد أفتى بها، أنا أول ما نتعرضت لها لكان بكل بساطة أنا شو أقول؟ هذا العقد ليس فضوليا لأن المالك راضي. لكن شنو اللي يخليني أنا راح أتردد وأستدل بجملة أدلة؟ شنو راح يخليني أتردد؟ أن ظاهر كلمات الأصحاب أن العقد مع الرضا يبقى فضولي. فلذلك المصنف يستدل على هذه الدعوة بستة أدلة. إذن المحطة الثانية، المصنف يتراجع عن قوله السابق ويقول بأن العقد مع الرضا خارج عن الفضولية، ليس فضوليا، مستدلا على هذه بستة أدلة. الدليل الأول التمسك بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، فظاهر الآية الشريفة كل عقد يجب الوفاء به، وما نحن فيه وهو عقد الأجنبي مع رضا، أنا عبر أجنبي ما بدي أقول فضولي حتى نصل المصادرة، وعقد الأجنبي مع رضا المالك لا ريب أنه عقد. والآية بعمومها أو بإطلاقها توجب الوفاء لكل عقد، والذي يعني صحة العقد، توجب الوفاء به يعني هو عقد صحيح. نعم نعم، هناك عقود لا يجب الوفاء بها، بسبب مقيدات لهذه الآية. فكل عقد لا يجب الوفاء به لا بد من مخصص للآية، كأدلة اشتراط البلوغ، أدلة اشتراط الاختيار وهكذا. هذه كلها ايش تعتبر؟ شو تصير يعني عقد الصبي عقد لا مو عقد؟ خب يجي همي واحد يجي يقول لك بأنه الآية تدلل على وجوب الالتزام بكل عقد، وعقد الصبي عقد فكون نلتزم به. يقول لا، الأدلة التي دلت على البلوغ شنو يصير بالنسبة لهذه الآية؟ ها تخصص. فالعقد عقد الصبي داخل بالموضوع، ولكن اجى الدليل الخاص خصص الآية فخرج من الآية. واضح إن شاء الله. أما العقد مع رضا المالك فقط ليس عندنا دليل يخرجه من العقدية أو يخرجه من لزوم الوفاء، فيبقى داخلا تحت عموم الآية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بعموم قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وما نحن فيه وهو عقد الأجنبي مع رضا المالك لا ريب أنه تجارة، فالبيع من أفراد التجارة، فيثبت جواز الأكل. مو هي الآية بداية شنو كان؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. فوين يحرم وين يجوز الأكل؟ في هذا إلا أن تكون تجارة عن تراض يجوز الأكل. فإذا كان التعامل والنقل والانتقال بالتجارة فيجوز الأكل، وما نحن فيه بيع والبيع تجارة، إذن يجوز الأكل فيما نحن فيه. يجوز الأكل يعني شنو؟ العقد صحيح. نعم. ولا يوجد مخصص أو مخرج للعقد من هذه الآية، بل صريح الآية كفاية الرضا. بعد هذه أوضح من قبلها. إلا أن تكون تجارة عن تراض، إذ الآية لم تشترط أكثر من الرضا، وما نحن فيه الرضا متوفر موجود، رضا الطرفين بائع ومشتري. واضح إن شاء الله. الدليل الثالث التمسك بالنبوي المشهور لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، والكلام فيه هو الكلام في الآية القبلة. أنا قلت نبوي شنو؟ هاي هيك عبرتوها؟ كني؟
لكن
هو جابه
من ضمن الأدلة.
إيه؟ وجابه على اعتباره شنو؟ وإحنا وظيفتنا شو نسوي؟ نبين ذن اللي هو قاصدهم، سيطلع مقاصدهم إشكال. هذا بعض الأحاديث أو النبويات مرت علينا أكثر من مرة، مصنف يجي عالجها بيما يعالج ضعف سندها بالشهرة. وفي بداية المكاسب المحرمة كان عندنا أيضا نبوي، وتعرضنا لي قاعدة عامة قلنا مصنف ديدنا كل رواية من النبي أو من العامة إذا لم يعضدها عمل المشهور به بذلك الحديث فهو ضعيف. هذه الرواية أو هذا الحديث النبوي من أشهر المشهورات في باب المعاملات، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إذ الحديث جعل ملاك الحلية طيب النفس، فإذا طابت نفس المالك حل ماله لغيره، وإذا كان المالك راضيا ببيع ماله من شخص أجنبي فلا ريب أن هذا العقد صحيح لتوفر شرط الحلية، شرط الصحة، وهو طيب النفس. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع التمسك بظاهر روايات إقرار السيد لنكاح عبده. هناك مجموعة من الروايات، طائفة من الروايات، مضمونها الآتي، مضمونها الآتي، هذا راح أبينه، أن الإمام عليه السلام يسأل عن عبد زوج نفسه من دون، عقد لنفسه من دون إذن سيده، ثم علم سيده بذلك الزواج وسكت، أجاب الإمام أن سكوته إقرار وإمضاء. هذا انتهى مضمون الحديث، مضمون هاي مجموعة الروايات هو هذا. شنو مضمونه؟ عبد يزوج نفسه من دون إذن سيده، ثم السيد يدري، شافه بذاك اليوم جاي عدل ومرتب وكذا، قال له ها خير إن شاء الله، شنو؟ قال له ما أنا زوجيت، بس خلاص سكت السيد، سكت ما علق. الفقهاء سألوا الإمام، الإمام شنو جاوب؟ قالهم خلاص هو مو سكت، سكوته إمضاء وإقرار. الفقهاء، هذا محل بحثنا، محل حديثنا، كلامنا، استدلال المصنف، الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على صحة عقد الفضولي. هذا بالتالي هذا عقد العبد، عقد فضولي صار له فضولي، صحيح له مو صحيح؟ الفقهاء استدلوا بهذه الروايات على صحة العقد الفضولي، مع أن الذي صدر من السيد مجرد رضا وليس إذن، وهو كاشف ولو بظاهره عن كفاية الرضا في صحة العقد. إذ لو كان الرضا غير كاف للزم أن يبين الإمام عليه السلام أن العقد باطل. تفتوا ياه، يعني الإمام إن إجا سألوه، خب هذا العقد مال العبد صحيح لو باطل؟ إذا كان الرضا مو كافي، خب ما يقولهم الإمام هذا إمضاء وإقرار، كون يقولهم لا لو يأذن، لو العقد باطل، روح أقول له لا خلي يتركها المرأة، روح أقول له العبد يتركها المرأة، أو على أقل تقدير كون يبين الحكم الشرعي. أما الإمام مجرد قال هذا إمضاء، سكوته إمضاء، يعني العقد صحيح. فإذا العقد صحيح بمجرد الرضا، إذن الرضا كافي لإخراجه من الفضولية. صار واضح إن شاء الله؟ هو كل النفس، لكن الفرق بأنه الثاني كان شنو الآية، هذا الدليل له هو عبارة عن مجموعة روايات بمورد آخر، مورد يختلف. الدليل الخامس، هنطبق هذا المقدار، خاف من لحق، قال وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب. بس هاي توقفنا، وإلا هو في النفس قوي، مع أنه هو قبل شوية مستدل على أنه فضولي، حتى تشوف الأنصار شلون يشتغل. وإن كان الذي يقوى في النفس عدم توقفه، توقف البيع الفضولي، على الإجازة اللاحقة، يعني ما يحتاج إجازة لاحقة، إذا ما يحتاج إجازة لاحقة يعني هو شنو؟ عقد صحيح فعلي، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد. رضا المالك حال العقد، الرضا موجود، هذا كافي، سواء علم به، هذا بس التفتوى ما بيناها. المصنف يدعي أنه إذا كان المالك راضيا صار العقد عقدا صحيحا فعلا من دون الحاجة إلى الإجازة اللاحقة. العاقد الذي أنشأ البيع ذاك الأجنبي هل يؤثر علمه وجهله بصحة العقد أو لا؟ المصنف يقول لا، سواء علم أو ظن شك أو بقي إلى يوم القيامة. الثمرة بس في هذا الشق الأخير، شنو هذا إلى يوم القيامة؟ بقى جاهل يعني شنو؟ إذا بقي العاقد جاهلا برضا المالك إلى الأبد، المالك يجب عليه أن يرتب أثر العقد. علم أن فلان باع، بعد مو بالضرورة يعلمه أنه أنا رضيت ولا ما رضيت، كن هو يرتب الأثر على أنه هذه العين انتقلت من ملكيته. قال سواء علم به العاقد به بالرضا، سواء علم العاقد بالرضا أو انكشف بعد العقد حصوله حينه، أو انكشف الرضا بعد العقد حصول الرضا حين العقد، هاي الحالة الثانية. الثالثة أو لم ينكشف أصلا، بقي العاقد جاهلا إلى الأبد برضا المالك، فيجب هذا التفريع على الشق الأخير، فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وترتيب الآثار عليه، يكون يتعامل على أنه هذه العين بيعت انتقلت عن ملكيته. لعموم منا يبدأ بالاستدلال، هذا الدليل الأول، لعموم وجوب الوفاء بالعقود، وقوله هذا الدليل الثاني، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، قربنا احنا مصنف بس ذاكرا قربنا الاستدلال. والدليل الثالث، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. الدليل الرابع، وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه. الدليل الخامس، ورواية عروة البارقي الآتية حيث أقبض المبيعة وقبض الدينار لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان هنا يقرب الاستدلال، ولو كان فضوليا، يلا قلوا الاسم كان منه، ها عروة احسنتم، مو العقد، يعني هو قلنا الفضولية وصف للعاقد، ولو كان عروة فضوليا موقوفا على الإجازة، هاي موقوفا يأيد كون يصير شنو العقد، لكنه ممكن نستنتجه، لم يجوز التصرف في المعوض والعوض بالقبض والإقباض، وتقرير النبي صلى الله عليه وآله له على ما فعله دليل على جوازه. واضح تقريب الاستدلال؟ يقول هنا أنا عروة حينما أجرى البيع تصرف، قبض الشاة وقبض الدينار، هذا تصرف لو مو تصرف، وبالتالي حرام لو مو حرام، هذا غير تقريب البينة، حرام لو مو حرام. النبي صلى الله عليه وآله حينما أمضى وقال له بارك الله في صفقة يمينك، لو كان عروة مسوي حرام يسكت عنه، لو يبين له مو إلا باعتبار ماله، باعتبار مشرع، يكون يقول له لا ترى اللي سويته حرام، أنا أبرئ لك الذنب، بس ترى دير بالك مثل هيك عملية حرام، شلون تقبض الشاة وهي ملكي وأنا ما آذن لك، إذا كان الرضا مو كافي، إذا الرضا كافي. هذا مع أن كلمات الأصحاب، هذا الدليل السادس، إحنا كم دليل بينا؟ ما أقول دليل رواية عروة إحنا بيناها في المصنف ويستدل برواية عروة بالمطلبين، خب مطلب بيناها خلينا على السريع. الدليل الخامس، لو هذا ظهر تعبته غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.